الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى صحابته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أيها الجمع الكريم، أهلا وسهلا بكم في أكاديمية الإمام الذهبي رحمه الله للعلوم الشرعية، ومع المحاضرة الثانية من محاضرات مادة الحديث الشريف، يحاضرنا فيها فضيلة الشيخ الدكتور محمود عبد الحكيم حفظه الله تعالى، فليتفضل مشكورا، واللاقت معكم فضيلة الشيخ.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. كده الصوت من عندي؟
نعم فضيلة الشيخ، الصوت من عندك الآن.
أنا فتحت تليجرام والزوم.
طيب ممكن نلغي التليجرام والتسجيل يكون من عندنا إن شاء الله.
نلغي التليجرام، ماشي تمام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد. ومع المحاضرة الثانية في شرح الأربعين النووية، وعرج سريعا على الخمسة أحاديث السابقة كلمة واحدة عن كل حديث. الحديث الأول كان إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث كما قلنا باختصار إنما الأعمال بالنيات، معناه هذه الجملة تشترط النية لصحة العمل. هذه الجملة الأولى تشترط النية لصحة العمل، فليس هناك عمل شرعي مما يحتاج إلى نية إلا ولا بد له من النية. الجملة الثانية وإنما لكل امرئ ما نوى، هذه تشترط الإخلاص لمن أراد ثواب العمل. هذه تشترط الإخلاص لمن أراد ثواب العمل. فهما جملتان مختلفتان، ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالين لهاتين، للنية الإخلاص ولنية غير الإخلاص. وكان في سؤال هل هناك رواية لكلمة لدنيا يصيبها أو إلى دنيا؟ نعم، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، من كانت هجرته لدنيا في رواية أخرى في أول صحيح البخاري وهي إلى دنيا يصيبها. وتحدثنا بالتفصيل عن موضوع إنما الأعمال بالنيات، ومن باب المناسبة لابد أن ننوي في محاضراتنا عدة نوايا لكي نطبق ما تعلمناها النيات تجارة العلماء. فننوي في محاضراتنا وفي طلبنا العلم النية الأولى نية الإخلاص، وهي رفع الجهل عن أنفسنا. فلماذا نطلب العلم الآن؟ النية الأولى نستحضر نية رفع الجهل عن أنفسنا. النية الثانية نستحضر نية العمل بما نتعلم، نستحضر نية العمل بما نتعلم. النية الثالثة نستحضر نية الدعوة وتبليغ ما تعلمناه، نستحضر نية الدعوة وتبليغ ما تعلمناه إلى الناس ولغيرنا من العموم المسلمين. أيضا نستحضر نية حضور مجلس العلم، نستحضر نية حضور مجلس العلم لنأخذ ثوابا لحضور مجلس العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومجلس قوم في بيت من بيوت الله تعالى، وفي رواية: ومجلس قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. ليس المقصود بتلاوة كتاب الله وقراءة القرآن فقط، بل يشمل مدارسة القرآن الكريم بعلومه، سواء كان الفقه، سواء كان العقيدة، سواء كان الحديث، كل ما كان معينا على فهم كتاب الله فهو من قراءة كتاب الله، وهو مجلس يتلى فيه كتاب الله. وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيما عنده. هذا كان الحديث الأول. الحديث الثاني كان حديث جبريل عليه السلام، وهذا كان فيه التفريق بين الإسلام والإيمان والإحسان، فسأله عن أركان الإسلام والإيمان ثم الإحسان. فالإسلام للأعمال الظاهرة، الإسلام للأعمال الظاهرة، والإيمان للأعمال الباطنة، والإحسان بمعنى إتقان العمل، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، بمعنى إتقان العمل. لمن لم يفهم الإحسان معنى كلمة أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، المقصود بهاتين الكلمتين هو إتقان العمل. فإذا أتقنت عملك فأنت من المحسنين. الحديث الثالث كان يتحدث عن أركان الإسلام الخمسة، حديث ابن عمر. حديث الرابع حديث ابن مسعود، حديث حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، كان يتحدث عن مسألة القضاء والقدر، وأن كل شيء مكتوب على العبد من أول رزقه وطعامه وشرابه إلى أجله إلى عمل. كان الحديث الخامس حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، يتحدث عن حديث البدع، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود. اليوم بإذن الله تعالى الحديث السادس. الحديث السادس الابتعاد عن الشبهات. نقرأ الحديث. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. أعيد الحديث مرة أخرى. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم، وعندكم التخريج في الأسفل. التعريف بالراوي هو الصحابي الجليل النعمان بن بشير الخزرجي الأنصاري رضي الله عنهما. هو وأبوه صحابيان، أبوه النعمان وأبوه بشير. وبالمناسبة بشير اللي هو والد النعمان هو الذي أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا نحلا، نحلا يعني عطية، أعطيته عطية أو هبة، فأردت أن تشهد عليها يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك أعطيته مثله؟ قال: لا. قال: إذا فإني لا أشهد على جورا. وفي رواية: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. فالنعمان بن بشير هو أبوه صحابيان، روى عدد من الأحاديث، وعينه معاوية رضي الله عنه أميرا على الكوفة ثم على حمص في الشام، توفي رضي الله عنه سنة 64 هجري. مفردات الحديث أي معاني الكلمات في الحديث. إن الحلال، ما معنى الحلال؟ هو ما نص عليه الله ورسوله أنه حلال، جاءنا النص في القرآن والسنة أنه حلال، أو أجمع المسلمون على تحليله، أو لم يعلم فيه منع، يعني لم يرد دليل يمنعنا من استعمال هذا الحلال. فده تعريف الحلال، وسيأتي تعريفه بالتفصيل إن شاء الله في مادة أصول الفقه. إن الحلال بين، يعني إن الأمور الحلال ظاهرة واضحة للناس. وإن الحرام بين، ما معنى الحرام؟ هو ما نص أو أجمع على تحريمه، يعني ورد فيه النص في القرآن والسنة، أو أجمع على تحريمه، أو على أن فيه حدا، يعني ورد فيه حد من الحدود الشرعية، زي حد السرقة، حد القذف، حد الزنا، حد شرب الخمر، إلى آخر من الحدود. فإذا كان فيه حد أو تعزير، يعني تأديب أو وعيد، يعني ترتب عقوبة، دل هذا على أنه حرام. ده علامات، التي هذه هي العلامات التي يعرف بها الحرام. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين، يعني ظاهر، وإن الحرام بين، وبينهما أمور، يعني بين الحلال والحرام أمور في التعريفات أو في مفردات الحديث، يعني شؤون وأحوال وأشياء، وبينهما أمور مشتبهات. يعني ما معنى مشتبهات؟ يعني ليست بواضحة الحل ولا الحرمة، يعني هي في المنتصف، لا نعلم هي حلال أو حرام. طب كل الناس لا يعلمونها؟ قال: لا، لا يعلمهن كثير من الناس. ما معنى كثير؟ يعني معظم الناس، معناه أن في أقل من الناس تعلمها، حكمها يعني تعلم هذه المشتبهات هي حلال أم حرام. قال: لا يعلمهن كثير من الناس. في رواية الترمذي: لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام. قال: فمن اتقى الشبهات، إذن فما الواجب على المسلم حينها؟ اتقى الشبهات، يتقي الشبهات. فمن اتقى الشبهات أي تركها وحذر منها وابتعد عنها، فقد استبرأ لدينه. استبرأ أي طلب البراءة له، يعني للدين، من الذم الشرعي وحصلها له. يعني من اتقى الشبهات، من ابتعد عن الشبهات، من اجتنب عن الأمور الشبهات التي لا يعلم هي حلال أم حرام، هذا طلب البراءة لدينه، أصبح دينه بريء، إيمانه سليم. فقد استبرأ لدينه وعرضه. عرضه أي يصونه عن كلام الناس فيه بما يشينه ويعيبه، يصون عرضه عن كلام الناس فيه والوقوع فيه. والعرض معناه موضع المدح والذم من الإنسان، يعني المرأة عرض للإنسان، كذلك سمعته عرض له، كرامته عرض له، أمانته عرض له. فمعنى كلمة العرض ليس المقصود فقط المرأة فقط، العرض هو موضع المدح والذم من الإنسان، كل ما يمدح أو يذم عليه فهو عرضه. قال: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، أي إذا اعتادها واستمر عليها أدته، إذا اعتاد الشبهات ولم يتجنب أدته إلى التجاسر، التجاسر يعني التجرؤ إلى الوقوع في الحرام. فمن اتقى فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، يعني حتما سيقع في هذا المحرمات، في هذه المحرمات. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال: كالراعي يرعى حول الحمى، الراعي راعي غنم، راعي ماشي، يرعى حول الحمى. ما معنى الحمى؟ هو المحمي المحظور، يعني الشيء المحمي المحظور أي الممنوع عن غير مالكه، زي مزرعة من المزارع مثلا، جنينة من الجناين. فصاحب سلطان، صاحب ملك، له مزرعة من المزارع ومصور عليها، عمل عليها سور، فيأتي الراعي ويحاول أن يتجرأ أو يحاول أن هو يرعى بأغنامه حول هذه المزرعة أو هذه الأرض، هو عارف أن الأرض دي لملك أو لصاحب سلطان. فالنبي ضرب مثال لكي يقرب لنا المعنى، فقال: فمن لم يجتنب الشبهات كان كالراعي يرعى بغنمه حول الأرض المحمية لإنسان صاحب سلطة، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع به، يرتع بفتح التاء، يعني تأكل ماشيته منه فيعاقب، يعني أكيد في ماشية من الماشية ستغفله وتدخل هذه الأرض، فإذا دخلت هذه الأرض عاقبه الملك أو صاحب السلطان أنه لم يحفظ ماشيته عن الوقوع في أرضه. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، يعني كل ملك من الملوك له موضعا يحميه عن الناس ويتوعد من دخل إليه أو قرب منه بالعقوبة الشديدة. كل ملك كده من ملوك الدنيا، معروف أن المكان ده خاص به، لا يقترب منه إنسان، لا يستطيع إنسان أن يقترب منه. فقال: ألا وإن لكل ملك حمى. طيب الله عز وجل هو ملك الملوك، فما هي محاميه؟ قال: ألا وإن حمى الله محارمه. محارمه أي فعل المنهي عنه أو ترك المأمور به الواجب، دي معنى المحارم، فعل المنهيات أو ترك المأمورات، فهذه محارم الله عز وجل. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ثم قال: ألا وإن في الجسد مضغة، ألا دي هذه تسمى عند علماء اللغة حرف استفتاح يدل على تحقق ما بعدها، ويقولون أيضا هي حرف تنبيه، ألا ألا ألا، هذه تدل على التنبيه حتى ينتبه السامع لما يأتي بعده. قالوا هي حرف استفتاح يدل على تحقق ما بعدها. وفي تكريرها لما كررها النبي صلى الله عليه وسلم كما أمان في الحديث: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة، ثلاث مرات في الحديث. قال: وفي تكريرها دليل على عظم شأن مدخولها، مدخولها أي ما دخلت عليه، يعني عظم شأن المعلومة التي تأتي بعد كلمة ألا، وعظم موقعه أن له وقعا عظيما في الدين. ثم قال: ألا وإن في الجسد مضغة، مضى يعني قطعة لحم قدر ما يمضغه الإنسان، إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا صلحت صلحت بفتح اللام وضمه، يعني يجوز أن تقول صلحت ويجوز أن تقول صلحت، صلح أو صلح، والفتح أشهر أن تقول صلحت. وإذا صلحت، وقيد بعضهم الضم بالصلاح الذي صار سجية، يعني بعض العلماء قال الصلاح إذا صار سجية، سجية يعني أصبح شيء ملك في الإنسان، أصبح شيء فطر في الإنسان، أصبح شيء إنسان معتاد عليه فيسمى صلحة. أما لو إنسان بيدرب نفسه على الصلاح يعود نفسه فيقال صلحة، ده التفريق من ناحية اللغة. المقصود من الحديث: ألا وإن في الجسد، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يعني صلاح الأعمال، صلاح الجسد يبدأ بصلاح القلب. هذه مفردات الحديث. نقرأ فوائد الحديث. الفائدة الأولى: الحديث دليل على أن الأشياء تنقسم إلى ثلاثة أنواع، الأشياء الموجودة على الأرض ثلاثة أنواع. النوع الأول حلال واضح، النوع الثاني من الأشياء التي أمامنا حرام واضح ليس فيه اشتباه، النوع الثالث مشتبه وتتردد فيه النفس بين الحل والحرمة، نفس تتردد فيه مش عارفين لا حلال ولا حرام. ما أنواع الناس أمام هذه المشتبهات؟ قسمه النبي إلى قسمين، فلذلك أخذنا في الفوائد قلنا: فالناس فيه قسمان. القسم الأول يبتعد عن هذه الشبهات ويجتنبها تماما، وهي الحالة العالية، الحالة المثلى، الحالة العليا، أن يبتعد عن هذه الشبهات ويجتنبها تماما، ونتيجتها
استبرأ لدينه وعرضه. يعني إذا ابتعد عن هذه الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. استبرأ يعني حصل له البراءة، حصل لدينه البراءة، فالناس لا تتكلم في دينه ولا عرضه. وقبل الناس الله عز وجل، الله عز وجل يكافئه ويثيب على ذلك كما سنرى. النوع الثاني أو القسم الثاني من الناس أمام الشبهات يحوم حول هذه الشبهات، يحوم يعني يدور حول هذه الشبهات ويقول لن أقع في الحرام، أنا أدرى بنفسي، أنا مالك نفسي، أنا كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يرتع فيه، وهي حالة مذمومة. الحالة الثانية ديت اللي هو يحوم حول الشبهات حالة مذمومة، ويجب على العبد لا يتجرأ إليه أو لا يصل إليها، ونتيجتها يوشك أن يرتع فيه أن يقع في الحرام نتيجة الحوامان أو الحوم حول هذه الشبهات. يبقى دي الفائدة الأولى، أنه واجب ليس سنة ولا فضل على الإنسان، إذا اشتبهت عليه الأمور واجب عليه أن يجتنب هذه الشبهات، واجب مش سنة ولا فضل من الإنسان ولا شيء مستحب، واجب عليه اتقاء الشبهات للمحافظة على دينه وعرضه حتى لا يقع بالحرام. الفائدة الثانية في الحديث أن للشبهات حكما خاصا بها، نستفيد من الحديث أن الشبهات لها حكم خاص، عليه دليل شرعي، الشبهات عليه دليل ونقدر نوصل للحكم، بس مش كل الناس، يمكن أن يصل إليه بعض الناس وإن خفي على الكثير. يعني إن خفي حكم الشبهات على كثير من الناس بس مش لن تخفى أو لن يخفى الحكم على كل الناس. لا، وهذه عادة الله عز وجل في أرضه، أن يكون في أرض الله عز وجل من يقوم لله بحجته على خلقه، يعني من يعلم ويعلم الناس الأحكام الشرعية. أما أن كل الشبهات تخفى على كل العلماء هذا لا يمكن أبدا. الفائدة الثالثة أن من لم يتوقع الشبهة، أن من لم يتوقع الشبهة، يتوقع يعني يجتنب ويبتعد ويحذر، أن من لم يتوقع الشبهة في كسبه ومعاشه فقد عرض نفسه للطعن فيه. هو جابه نفسه، طالما لم يتوقع الشبهة في كسبه يعني في طعامه وشرابه وعمله فقد عرض نفسه للطعن فيه. الفائدة الرابعة نستفيد من الحديث ضرب الأمثال للمعاني الشرعية العملية، أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل لتوضيح المعنى، عشان يوضح لنا المعنى لإنسان يتجرع عن الشبهات، قال كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فنستفيد منه أن الإنسان يضرب الأمثال دائما لتفهيم الناس، خصوصا لما يكونوا أطفال صغار أو إنسان على قدر في العلم، فتضرب له الأمثال ليتضح له المقال. الفائدة الخامسة من الحديث التنبيه على تعظيم قدر القلب والحث على إصلاحه، فإنه أمير البدن، بصلاحه يصلح وبفساده يفسد. بصلاح القلب يصلح الإنسان ويصلح الجسد، وبفساد القلب يفسد الجسد ويفسد الإنسان كله. وفي هذا هذا المعنى اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلح صلح الجسد كله، أقوى دليل على من يدعي أن العبرة بصلاح القلوب فقط، يقول المهم القلب، طالما القلب سليم خلاص، المهم ربك رب قلوب، يقول هكذا. طب فين العمل، فين الصلاة، المهم ربك رب قلوب، المهم القلب أبيض. فهذا الحديث يرد عليه أن العبرة ليست بصلاح القلب فقط دون الظواهر. ليه؟ فلو صلحت قلوبهم لاستقامت جوارحهم، لو صلحت قلوبهم لاستقامت جوارحهم. من الذي قال هذا الكلام؟ ليس أنا ولا أنت، إنما هو النبي صلى الله عليه وسلم. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح العمل كله. أنت تقول القلب سليم، طب فين صلاح الجوارح، فين صلاح الأعمال؟ فمعنى أن أعمالك فاسدة أو أعمالك لا تعمل أعمال صالحة معنى أن القلب غير سليم. فبداية الصلاح صلاح القلب ينعكس على صلاح الجوارح. نكمل الفوائد. الفائدة السادسة نستفيد من الحديث أن لطيب الكسب أثرا في إصلاح القلب. الإنسان إذا طاب مكسبه، طاب عمله، طابت معيشته، لا شك أنه أثر في إصلاح قلبه، وسنرى هذا في الحديث الأخير إن شاء الله. الفائدة السابعة نستفيد من الحديث حث العبد على البعد عن مواقع التهم والريب والشكوك. هذا الحديث يحثنا جميعا على أن نبتعد عن مواقع التهم والمواقع الأماكن المشكوك فيها والمواقف التي تثير الريبة في نفوس الناس. وخير مثال لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان معتكفا في مسجده في رمضان، فجاءته زوجته صفية رضي الله عنها تزوره ليلا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها ليرجعها إلى بيتها، فوقف في الطريق يتحدث، فمر عليهما رجلان، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته، هم طبعا مش عارفين زوجته، رأي النبي واقفا مع امرأة فأسرع المشي، فنادى عليهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال على رسليكما انتظر إنها صفية. فقال يا رسول الله سبحان الله، يعني أتظن أن نظن بك شرا؟ فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق، وإني خفت أو خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا، يعني أن تظن بالنبي صلى الله عليه وسلم ظن السوء، فأنا نفيت عن نفسي التهمة، هكذا يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثامنة، نستفيد من الحديث أن دائرة الحلال أوسع من دائرة الحرام، فالمحرم فقط هو الحمى وما سواه حلال، يعني المحرم فقط علينا كمسلمين هو المحرمات فقط، غير المحرمات التي نستطيع أن نعدها كل الأمور حلال، فالأصل في الأشياء الإباحة إلا ما ورد الدليل بتحريمه. يعني لو جينا قلنا كده، سألنا سؤال، تعالوا نعد الأشياء الحلال لنا التي أحلها الله لنا، لن نستطيع. طب تعالوا نعد ما حرمه الله علينا، نستطيع أن نعد المحرم، ولا نستطيع أن نعد الأشياء الحلال، لأن الأصل في الأشياء الإباحة، كل ما على الأرض أباحه الله عز وجل لنا فهو حلال لنا ما لم يرد الدليل على تحريمه، فدي قاعدة شرعية، الأصل في الأشياء الإباحة. الفائدة التاسعة من الحديث، نستفيد منه قاعدة مهمة، وهي الحديث دليل على قاعدة سد الذرائع، ومعناها إغلاق كل الأبواب الموصلة للوقوع في الحرام. وضربنا مثال، حرم الله تعالى النظر إلى الحرام والمصافحة والخلوة بالمرأة الأجنبية، لماذا حرمه الله عز وجل؟ وحرم سفر المرأة بدون محرم مما يطلق عليه سفر، لماذا؟ كل هذا سدا لباب الوقوع في الحرام، سدا لباب الوقوع في الحرام، فدي اسمها سد الذريعة، يعني سد الأبواب الموصلة للحرام. فهذا الحديث دليل على ذلك. منين من الحديث نستفيد على هذه القاعدة؟ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يبقى سألنا سؤال، ما هو وجه الدلالة من الحديث على هذه القاعدة؟ كيف يدل الحديث على قاعدة سد الذرائع؟ يعني ما معنى الذرائع؟ يعني الوسائل الموصلة إلى الوقوع في الحرام، فالحديث يسد كل الأبواب والوسائل التي توصل إلى الوقوع في الحرام. من أين من الحديث؟ من قوله صلى الله عليه وسلم، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فأنت اتقى الشبهات حتى لا تقع في الحرام. الفائدة العاشرة من الحديث، الحديث أصل في الورع والبعد عن المشتبهات. نكتب سريعا كده شروط اتقاء الشبهات، يعني حتى اتقي الشبهات فأثاب عليها يشترط لي شروط. الشرط الأول استحضار النية والإخلاص، يعني أنا أستحضر النية في أثناء اتقاء الشبهات أنه ليس بقصد الاستعلاء على الناس وإظهار الورع، مش بتقي الشبهات عشان أظهر نفسي على الناس، إنما نية بإخلاصي لله عز وجل، أنا أتقي الشبهة لله عز وجل، وليس عشان الناس تقول عليا متقي الشبهات، عشان الناس تقول عليا ورع زاهد إلى آخره. الشرط الثاني في اتقاء الشبهات أن يقوم الدليل على أنها شبهة حتى لا تكون وسواسا وتنطعا، يعني بعض الناس يتنطع في الأمور جدا، هي حلال واضح أنها حلال، فهو بيقول لا أنا أجتنبها أيضا لعلها تكون حرام، مع أنها هي واضح حلال. فإنما نقول شرط أن تكون شبهة من الشبهات أن يقوم الدليل على أنها شبهة، يعني ما فيش دليل على أنها حلال واضح يعني الإنسان، ولا دليل على أنها حرام، هي مشتبهة أمامه، إنما لا يصل به الأمر إلى الوسواس والتنطع. ومثال ذلك، السيدة عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت إن قوما يأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا الله أنتم عليه وكلوا، يعني لحم مذبوح فيأتون يهدى لعائشة رضي الله عنها من المسلمين، فبيتقول مش عارف الناس دول قالوا بسم الله على الذبيحة ولا لا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قولوا أنتم بسم الله وكلوا، فمعناها إن لا يجرمن لا يحملنكم اتقاء الشبهات على التنطع والمبالغة في هذه الأمور. الحديث السابع عنوانه النصيحة عماد الدين، عن أبي رقية تميم من ابن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. التعريف للراوي هو الصحابي الجليل تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه، وكان له بنت اسمها رقية، ولذلك كني بأبي رقية. أسلم في السنة 9 من الهجرة، وكان كثير التهجد، وهو أول من أسرج السراج، يعني قالوا أول من أسرج السراج يعني المصباح بالمسجد، أول من أنار المصباح لعلهم يقصدون المصباح بالزيت يعني. توفي رضي الله عنه سنة 40 من الهجرة. مفردات الحديث: الدين النصيحة، الدين المقصود بها دين الإسلام. النصيحة معناها تصفية النفس من الغش للمنصوح له. ومعنى كلمة النصيحة في اللغة إما أنها مأخوذة من نصح العسل إذا صفاه، النصيحة إما أنها مأخوذة من نصح العسل إذا صفاه من الشوائب، فأنا حينما أنصح أخا لي فأنا أصفيه من الشوائب، وإما أنها مأخوذة من المنصحة وهي إبرة الخياطة، المنصحة إبرة الخياطة، فحينما أنصح إنسانا كأنني أخيط عيوبه وألم ما تشعث من عيوبه حتى لا تظهر للناس. فعلى كلا المعنيين النصيحة معناها جميل، إما مأخوذة من نصح العسل إذا صفاه من الشوائب، وإما مأخوذة من فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. ولاحظوا أن دي جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر تفيد القصر والحصر، كأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدين كله في النصيحة. طب هل الدين كله في النصيحة فقط؟ لا، فهذا من ضروريات الدين بهذا الأسلوب اللي هو أسلوب المبتدأ والخبر القصر والحصر، نستفيد أن من أساسيات الدين ومن أهم واجبات الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قلنا أي معشر المسلمين. فوائد الحديث: فيه الأمر بالنصيحة، فالنصيحة واجبة، النصيحة واجبة على كل مسلم أن ينصح أخاه بما يستطيع وبشروط سداده. النصيحة قلنا لمن لما سألوه، قلنا لمن يا رسول؟ قال لله. النصيحة لله، ما معنى النصيحة لله؟ قالوا معنى النصيحة لله كما هو مكتوب، أي بالإيمان به ونفي الشريك عنه، يعني بتوحيد الله عز وجل، وترك التحريف في أسماء وصفاته، ترك التحريف في أسماء وصفاته، يعني نؤمن بأسماء وصفاته كما جاءت ونفهمها كما فهمها سلفنا الصالح رضي الله عنه. فمثلا الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى، ما معنى استوى؟ أي على وارتفع على العرش. كيف على وارتفع؟ الله أعلم. يقول الله عز وجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير من الليل. كيف ينزل؟ الله أعلم، إنما نسلم أمرها لله عز وجل. طيب، قالوا وترك التحريف في أسماء وصفاته ووصفه بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، فأنا أصف الله عز وجل بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ده كل من معنى النصيحة لله. وتنزيهه عن جميع النقائص، تنزيه الله عز وجل يعني تجنيبه أن يوصف بأي نقص، والرغبة في محابه بفعل طاعته، والرهبة من مساخطه بترك معصيته، والاجتهاد في رد العصاة إليه، يعني الاجتهاد في دعوة العصاة إليه ودعوة الناس إلى الله عز وجل. دي كلها بمعنى النصيحة لله، بالإيمان بالله بأركان الإيمان الستة يعني، وفعل المأمورات، فعل الطاعة واجتناب المعصية والدعوة إلى الله. يبقى أنا كده أديت النصيحة إلى الله على قدر استطاعتي. النصيحة لكتابه قالوا بالإيمان بأنه كلامه وتنزيله، الإيمان بأن القرآن كلام الله ومنزل من عند الله، وتلاوته حق تلاوته وتعظيمه، والعمل بما فيه والدعاء إليه. النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم بتصديق رسالته والإيمان بما جاء به وطاعته، وإحياء سنته، وإحياء سنته بتعلمها وتعليمها، إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم بتعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتطبيقها وتعليمها للناس، والاقتداء به في أقواله وأفعاله، ومحبته ومحبة أتباعه، محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المحبة لا شك أن لها علامات، فمن علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم الاقتداء به، وهذه من أقوى العلامات، إن المحب لمن يحب مطيع. وكما يقول الحسن البصري رحمه الله في تفسير قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يقول ادعى أناس محبتهم لله عز وجل فامتحنهم الله بهذه الآية، فامتحنهم يعني اختبرهم الله بهذه الآية، قل لهم يا محمد إن كنتم تحبون الله فالدليل اتبعوني يحببكم الله. النوع الخامس أو من أنواع النصيحة، النصيحة لأئمة المسلمين، أئمة المسلمين إما ولاة يعني حكام أو علماء، نبدأ بالولاة. فأما النصيحة للولاة والحكام فبإعانتهم على ما حملوا القيام به وطاعتهم وجمع الكلمة عليهم، طبعا طاعتهم في طاعة الله، طاعتهم إذا أمروا بطاعة الله، وأمرهم بالحق ورد القلوب النافرة إليهم وتبليغهم حاجات المسلمين طبعا لمن كان له قدرة على ذلك، والجهاد معهم إذا فرض الجهاد أو دعوا للجهاد في سبيل الله، والصلاة خلفهم إذا كانوا هم أئمة، هم أئمة المسلمين يعني يصلون بالناس فنصلي خلفهم، وأداء الزكاة إليهم وترك الخروج عليهم مش عنهم، وترك الخروج عليهم بالسيف إذا ظهر منهم حيف يعني ظلم، والدعاء لهم بالصلاح. كل هذا كما وهو واضح من عقيدة أهل السنة والجماعة، كل هذه الأشياء من عقيدة أهل السنة والجماعة في معاملتهم للحكام. وأما أئمة العلم فالنصيحة لهم، العلماء يعني ما هو واجبنا نحوهم، النصيحة لهم، كيف ننصح العلماء؟ ببث علومهم ونشر مناقبهم وتحسين الظن بهم، أن نحسن الظن بالعالم. النصيحة للعامة رقم 6، النصيحة لعامتهم بالشفقة عليهم وإرشادهم إلى مصالحهم، الشفقة على الناس عموم الناس يعني، وإرشادهم إلى مصالحهم، المصالح سواء دنيوية أو دينية، يعني مش بس مصالحهم الدينية حتى المصالح الدنيوية، والسعي فيما يعود نفعه عليهم وكف الأذى عنهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه، هذا من النصيحة للناس. وكتطبيق عملي طبقها جرير ابن عبد الله البجلي، قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. فكان جرير بن عبد الله إذا باع شيئا يعني باع شيء في السوق، راح يبيع شيء في السوق لا يريده، فيأتي للمشتري يأتي إليه فيقول له هذا والله ما أخذ منك أفضل مما تأخذ مني، يقول المشتري يعني خذ البضاعة اللي أنا ببيعها بس اللي أنا باخده منك الفلوس اللي أخذها منك أفضل عندي من اللي أنت هتاخده من أفضل من البضاعة دي، يعني يذم بضاعته للناس ومع ذلك يشتري الناس منه. وكان مرة اشترى حصانا من إنسان فقال كم بكم يساوي حصانك هذا؟ قال بكذا بمبلغ. فقال لا هو يساوي أكثر. قال بكذا. قال هو أكثر. قال بكذا. قال هو أكثر، وأخذ منه بثمن أعلى مما طلب منه البائع. قال وقالوا لماذا تفعل هذا؟ قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصيحة لكل مسلم. فهو كان يرى الحصان يساوي مبلغ أكبر وأعظم مما قاله التاجر أو البائع. قواعد مستنبطة من الحديث، نستفيد من الحديث ألف قاعدة في معاشرة الناس: الدين قائم على التناصح لا التفاضح، الدين قائم على التناصح لا التفاضح، يعني ديننا قائم كما قال النبي الدين النصيحة، جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر تفيد الحصر والقصر، كأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر النصيحة الدين في النصيحة، حصر الدين في النصيحة، يعني من أهم أساسيات الدين النصيحة. الفائدة الثانية أو القاعدة الثانية، قاعدة في التوجيه والإرشاد: البداء بالأهم فالأهم، يعني في توجيه الناس وإرشادهم نبدأ بالأهم فالأهم في دعوة الناس، لأنه بدأ بالنصيحة لله أولا، فقالوا لما سألوه لمن يا رسول قال لله ولكتابه. مثلا لو رأت أخت امرأة متبرجة فقبل أن تنصحها في التبرج تنصحها أولا في طاعتها لله عز وجل، لعلها لا تصلي أصلا، فكيف تنصحينها في التبرج ولا تنصحينها في الشيء الذي قد تدخل به نار جهنم وهو الصلاة؟ فإذا كانت تصلي فلتترقى معها للنصيحة في الأمر الثاني. أداب النصيحة لو أقرأها سريعا: من أداب النصيحة أن تكون النصيحة في السر دون العلن، كما يقول الشافعي: تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح أمام الناس عيب لا أرضى استماعه. يبقى النصيحة تكون في السر. الأدب الثاني في النصيحة: تجنب الأسلوب المباشر في النقد، تجنب الأسلوب المباشر في النقد، يعني لا يوجه الإنسان نقده بأسلوب مباشر إلى الناس، إنما يقول ما المانع لو فعلنا كذا، ما رأيكم لو فعلنا كذا. وكذلك لو كان الإنسان يعلم المخطئ فليجعل النصيحة عامة، كما كان النبي يقول ما بال أقوام يفعلون كذا، ولم يوجه النصيحة للإنسان بعين إلا إذا كان على الانفراد. الأدب الثالث في النصيحة: اجتناب التركيز على السلبيات دون الحسنات، لا نركز في المنصوح على السلبيات فقط، نقعد نقول له أنت فيك وفيك وفيك ونترك الحسنات التي فيه، فلنبدأ بالحسنات. ومثال لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لما صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم راكعا ثم دخل في الصف، قال له زادك الله حرصا ولا تعد. هنا ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم حسنة فيه، إيجابية فيه، وهي حرصه على الصلاة. الفائدة أو الأدب الرابع الرفق في النصيحة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانة. أيضا تقدير المنصوح، يعني أتكلم مع المنصوح بتقدير، يعني أقدره حق قدر، أعطيه منزلته، ألقبه بالألقاب التي يتميز بها من الناس حتى لو كانت ألقاب دنيوية لا بأس، حتى يقبل مني الكلام. أيضا تشجيعه مسبقا على حسن الاستماع وقبوله، أشجعه على حسن الاستماع والقبول للنصيحة حتى ولو لم يقبلها، إنما أشجعه لكي يقبلها، أفتح له المجال لكي يقبل مني النصيحة، ولا أظهر نفسي أنني أعلى منه وأنني أفضل منه إن أنا بنصحك، فمعناه أن أنا أفضل منك. أيضا من أداب النصيحة عدم الجدال، كما قال الشافعي: النصح الثقيل فلا ترسله جدلا ولا تجعله جبلا. أيضا العلم، العلم أن يكون الإنسان على علم بما ينصح به. فإذا أخيرا لا يشترط في الناصح أن يكون ممتثلا للنصيحة، يعني ممكن أنا أنصح إنسان لفعل شيء مثلا بصيام الأيام القمرية وأنا ما بصومش، ممكن أو ممكن، فممكن أنهى إنسان عن منكر وأنا واقع فيه، أي ممكن برضه. بل قالوا: يجب على من يفعل المعصية أن ينهى غيره ممن يفعل المعصية عن هذه المعصية. قالوا: يجب على من يشرب الخمر أن ينهى غيره عن شرب الخمر حتى لا يستمع له معصيتان، المعصية الأولى الوقوع في شرب الخمر، والمعصية الثانية عدم النهي عن المنكر. الحديث الثامن: حرمة دم المسلم وماله. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. سبق التعريف الراوي عبد الله بن عمر. مفردات الحديث: أمرت، أي أمرني ربي، لأنه لا آمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله عز وجل، فلما يقول النبي أمرت، من الذي أمره؟ ما فيش أعلى من النبي إلا الله، فأمرت يعني أمره الله عز وجل، بعكس لما يقول الصحابي أمرنا بكذا، فعند أهل الأصول وأهل الحديث أمرنا بكذا لا آمر لهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. أمرت أن أقاتل، يعني معنى أقاتل أي بأن أقاتل الناس، أي المشركين غير أهل الكتاب، فالناس هنا مخصوص منهم أهل الكتاب، اليهود والنصارى مخصوصين، إلا في أحوال خاصة يقاتل فيها اليهود والنصارى، وسيأتي إن شاء الله دراسة هذا الكلام بالتفصيل. أمرت أن أقاتل الناس أي المشركين حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة، أي يداوموا على الإتيان بها بشروطها، والمراد بالصلاة المفروضة، ويؤتوا الزكاة، أي يعطوا الزكاة المفروضة لمستحقيها، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم، يعني منعوا وحفظوا دماءهم، إلا بحق الإسلام، إلا هنا بمعنى لكن، إلا هنا بمعنى لكن، يعني لكن بحق الإسلام أقاتلهم، لكن بحق الإسلام أقاتلهم. ما هو حق الإسلام؟ قالوا بأن يصدر منهم ما يقتضي حكم الإسلام مؤاخذتهم به، من قصاص مثلا، إنسان اعتدى على إنسان فلا يقيم عليه الحاكم القصاص، لا يقتص منه عشان هو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، لا، يقام عليه الحد، أو فعل شيئا يقام عليه الحد زي السرقة، أو غرامة متلف، يعني أفسد شيئا لإنسان فلا يغرم مقابله، لا يغرم، مش معنى أنه هو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة يبقى عصم منه ماله من الحاكم، ما يأخذش منه المال، لا، يأخذ منه المال، يأخذ منه مال ما أتلفه، ده معنى كلمة إلا بحق الإسلام. وحسابهم على الله، حسابهم أي في سرائرهم على الله، إذ هو المطلع وحده على ما في القلوب من كفر ونفاق وغير ذلك، فمن أخلص في إيمانه جزاه جزاء المخلصين، ومن لا أجري عليه في الدنيا أحكام المسلمين وعذب في الآخرة، يعني ما ليش دعوه بالسرائر، ما ليش دعوه بما في القلوب، حسابه على الله عز وجل. فوائد الحديث: فإذا الأولى اشتراط التلفظ بكلمتي الشهادة في الحكم بالإسلام، يعني حتى يقال أن هذا مسلم لابد أن يتلفظ بها بلسانه، فالشهادة يشترط بها تحريك اللسان بها وليس نية القلب فقط. الفائدة الثانية أنه لا يكف عن قتال المشركين إلا بالنطق بهما، لا يكف عن قتال المشركين إلا بالنطق بهما، يعني يقاتل إلى أن ينطق بالشهادتين، أما أهل الكتاب فيقاتلون إلى إحدى غايتين، الإسلام أو أداء الجزية للنصوص الدالة على ذلك. سيأتي التفصيل في رقم 2 دي تحت، هنقولها إن شاء الله بالتفصيل. نستفيد من الحديث مقاتلة تارك الصلاة والزكاة، طبعا الذي يقاتل ويفعل كل هذا الحاكم المسلم، الحاكم ولي الأمر هو الذي يقاتل ويجهز الجيوش لذلك، أما أفراد الناس فلا. 4 أن الإسلام، نستفيد من الحديث فإذا 4 أن الإسلام يعصم الدم والمال وكذلك العرض، فالمسلم معصوم الدم والمال. طبعا انه ما لا ياتي باشياء اخرى من واجبات الاسلام ماليش دعوه، المهم قال لا اله الا الله محمد رسول الله امامي انه مسلم، ليس لي شان بافعاله الا انه قال لا اله الا الله محمد رسول الله. ودليل ذلك حديث اسامه بن زيد رضي الله عنه في الصحيحين انه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سريه، فلحق اسامه بن زيد رجلا من المشركين، فلما علاه بالسيف رفع السيف فوق رأسه قال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمع ذلك ضربه أسامة بن زيد فقتله. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فعل أسامة رضي الله عنه فقال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ يستنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال أسامة يا رسول الله كان متعوذا يعني خايف مني فقال لا إله إلا الله عشان يهرب مني. فقال يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ حتى قال أسامة تمنيت حينها أن لم أكن أسلمت إلا ذلك اليوم، أنا تمنيت ما كنتش أسلمت قبل كده، تمنيت أن لا أول يوم يكون لي في الإسلام حتى لا يعاتبني النبي صلى الله عليه وسلم هذا العتاب، مع أن أسامة بن زيد هو حب رسول الله وابن حبه يعني حبيبه وابن حبيبه، ومع ذلك عاتبه هذه المعاتبة. وأيضا كان أسامة كان خالد بن الوليد رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يوما يا رسول الله لما حدث موقف من أحد الناس أفأقتله يا رسول الله؟ قال لا، ألا ترى أنه يقول لا إله إلا الله؟ ألا ترى أنه يقول لا إله إلا الله؟ فمنع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة من قتله. الشاهد أن الإسلام يعصم الدم والمال فهو معصوم، من قال لا إله إلا الله فهو معصوم الدم والمال. الفائدة الخامسة أن الأحكام إنما تجري على الظواهر والله يتولى السرائر، نحكم على الناس بظاهرهم، أما السريرة وما في القلوب والنيات لا شأن لي بها إطلاقا. رقم 6 مؤاخذة من أتى بالشهادتين وأقام الصلاة وآتى الزكاة بالحقوق الإسلامية، أنه حسب الحقوق الإسلامية من قصاص أو حد أو غرامة متلف ونحو ذلك. رقم 7 نستفيد من الحديث أن الجهاد شرع لإقامة دين الله في الأرض وأن يعبد الله ويوحد لا لمجرد الانتقام، يعني الإسلام لم يشرع لمجرد الانتقام من الناس ولا للعلو في الأرض والسيادة، بل حتى يكون الدين كله لله، حتى دي بيسموه حتى الغائية، أمرت أن أقاتل الناس حتى لغاية ما يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. طب لو قالوا لا إله إلا الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة خلاص لماذا أقاتلهم؟ فنستفيد فإذا من الحديث أن الجهاد وسيلة زي ما هنقولها في الفائدة رقم 9 شرع على إقامة دين الله في الأرض وأن يعبد الله في الأرض ويوحد لا لمجرد الانتقام من الناس. الفائدة الثامنة لا يتوقف الجهاد إلا إذا دخل الناس جميعا في دين الله، ولهذا فإن الجهاد الشرعي ماض إلى قيام الساعة لأنه لا يزال الكفار في الأرض، يبقى لا يتوقف الجهاد إلا إذا دخل الناس جميعا في دين الله. طبعا الجهاد دي مرتبة من المراتب هنشرح دلوقتي. رقم 9 الجهاد وسيلة وليس غاية، فإذا أسلم الناس فما الدافع لجهادهم؟ أسلمت الدولة الفلانية، أسلم القوم الفلاني، فلماذا نجاهدهم؟ ما أسلموا خلاص هم مسلمين يقولون لا إله إلا الله، فلماذا نجاهدهم ولماذا نقتل فيهم؟ رقم 10 ودي مهمة، الجهاد نوعان، جهاد طلب وجهاد دفع. معنى جهاد الطلب هو جهاد الكفار الذين عرض عليهم الإسلام أولا، يعني ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوات وحروب وجيوش الذين يرسلهم؟ كان يبعثهم إلى قوم الكفار، فأول ما يأتوا على الكفار يعرضوا عليهم الإسلام، أيها الناس أسلموا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أبوا نخربا، فإن أبوا يعرض عليهم البقاء على دينهم مع دفع الجزية مقابل ضمهم تحت حكم المسلمين، يعني يقول لهم خليكم زي ما أنتوا. دي المرتبة الثانية، يبقى المرتبة الأولى إيه؟ ندعوهم للإسلام. المرتبة الثانية ما رفضوا الإسلام نقول لهم خلاص خليكم على دينكم ولكن ادفعوا الجزية لنا، مقدار من المال يدفعه الذكر وليس المرأة، يدفعه الرجل البالغ المكلف وليس الصبي، يدفعه الرجل العامل اللي بيشتغل يعني وليس المعدم والفقير ويوضع عن الرجل الكبير في السن، يعني مقدار ضئيل جدا من المال يدفعونه مقابل إيه الجزية؟ مقابل ضمهم تحت حكم المسلمين والدفاع عنهم ودفع الضرر عنهم، وحينها لا إكراه لهم في الدين، هي دي بقى الآية اللي بتاعت هنا، لا إكراه في الدين، معنى ما كرهناهمش، إنما قلنا خليكم على دينكم مع دفع الجزية لنا مقابل الدفاع عنكم وتوفير المرافق العامة لكم إلى آخره. وفي هذه الأثناء يجتهد الدعاة إلى الله في الدعوة إلى الإسلام في هذا البلد، ولا يمنعونهم حكام هذه البلد، لا يمنعون الدعاة إلى الله لأنه داخلين سلميهم، فإن أبوا فلم يبق إلا محاربتهم. طب ولماذا نحاربهم؟ لأنهم وقفوا ضد نشر الدعوة للإسلام. فده جهاد الطلب بمراتبه الثلاثة. يبقى أول مرتبة كانت الدعوة للإسلام، ندعوهم للإسلام، أبوا خليكم على دينكم، ابقوا على دينكم مع دفع الجزية، أبوا لا بد من قتالهم. ليه؟ لأنه لا بد من إعلاء كلمة الله في الأرض، فإحنا ما بدأناهمش بالإسلام، عفوا ما بدأناهمش بالسيف. هذا يرد على من يقول أن الإسلام انتشر بحد السيف، والموضوع طبعا طويل الأذيان. النوع الثاني من أنواع الجهاد اسمه جهاد الدفع. الدفع يعني رد العدوان، وهو الجهاد ضد من أراد الاعتداء على أي دولة مسلمة، وفرض عين على كل من بداخل هذه الدولة. فالجهاد نوعان، جهاد طلب وجهاد دفع. الفائدة رقم 11، نستفيد من الحديث قاعدة في الدعوة إلى الله، على الداعية بذل الأسباب ولا يكلف بالنتائج ولا يشرط أن يرى النتيجة في حياته. على الداعية علينا جميعا أن نبذل الأسباب، ابذر البذرة ودع الثمرة على الله عز وجل. من أكثر ما يعوق الدعاء إلى الله عز وجل عن الدعوة والتبليغ، تبليغ الدين، أنهم يقولون لا نرى نتيجة، ليست عليك النتائج، إنما النتائج على الله، ليست الهداية بيد بشر، إنما الهداية بيد الله عز وجل. مثال غلام الأخدود لما دعا قومه، آمنوا جميعا في حياته أبدا، بل آمنوا بعد وفاته لما قتله الملك، فقال بسم الله رب الغلام، فقتله الملك، فقال الناس بعد وفاته آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. الحديث التاسع، النهي عن كثرة السؤال والتنطع. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم عدا أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. مرة أخرى، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. التعريف بالراوي، هو الصحابي الجليل عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، هذا وصح الأسماء في أو أصح الأقوال في اسمه، لأنه اختلف باسمه على حوالي 30 قول، فأصح الأقوال فيه أنه عبد الرحمن بن صخر. يكنى بأبي هريرة، لماذا؟ لأنه عاد من المرعى، كان يرعى الغنم، عاد بهرة يعني بقطة يحملها، فلما رأوا الناس قالوا أنت أبا هر، أبا هر، ثم صغرت فأصبحت أبا هريرة. أسلم في السنة السابعة للهجرة، يعني أسلم سنة 7 هجرية في فتح خيبر، وبعد فتح خيبر 7 هجرية، ومات النبي صلى الله عليه وسلم سنة كم؟ 11 هجرية، يعني مكث مع النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 4 سنوات، ومع ذلك يعد من أكثر الصحابة رواية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ يقول: كنت ألزم رسول الله على ملء بطني، يعني على فقط يملأ بطنه بأي شيء، ومع النبي صلى الله عليه وسلم ليلا ونهارا. كان من أكثر الصحابة رواية للحديث لملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحفظ، النبي دعا له بالحفظ، توفي رضي الله عنه سنة 57 هجري. المفردات، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، أي بعيدوا منه، حتما في المحرم وندبا في المكروه، يعني في أشياء محرمة علينا حتما وواجب علينا أن نجتنبها. طب والمكروه؟ يستحب ترك المكروه، فالمكروه كما ستدرسون إن شاء الله في أصول الفقه أنه ما ألزم أو ما أمر به الشارع، يعني الشرع، ليس على سبيل الإلزام، ليس على سبيل الإلزام بالترك، يعني مأمور أو عفوا ما نهى عنه الشارع، ما نهى عنه الشارع ليس على سبيل الإلزام بالترك، ما نهى عنه الشارع ليس على سبيل الإلزام بالترك، يعني المكروه منهي عنه، أيوه منهي عنه، بس مش زي الحرام. فقال: فأتوا منه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه، يعني وجوبا في الواجب، الواجب تأتي منه، واجب عليك تأتي به، وندبا في المندوب، المستحبات تأتي منه ما تستطيع، تأتي من المستحبات ما تستطيع. قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، يعني ما فما أطقتم، على قدر ما تستطيعوا. قال: فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم، مسائلهم يعني أسئلتهم، أهلك من كان قبلنا من الأمم السابقة، كثرة مسائلهم فيما لا يفيد، وكثرة مسائلهم تعنتا، كانوا يسألون أنبياءهم تعنتا بدون عمل، يسألوا فقط بمجرد لمجرد السؤال والتعنت، كحال بني إسرائيل لما أمره موسى عليه السلام بذبح البقرة، فقال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنها بقرة كذا، قال ادعوا لنا يا رب يبين لنا ما لونها، هو قال بقرة، كان من الممكن أن ينفذ الأمر بأي بقرة وينتهي الأمر، ولكن تعنتوا وعنتوا على أنفسهم وكثرت أسئلتهم، ما لونها كذا فلونها كذا، فعنت عليه شدد عليهم في اللون البقرة، في الآخر قالوا وإن إن شاء الله لمهتدون فهداهم الله إلى ذبح البقرة. واختلافهم أي مخالفتهم لأنبيائهم وجدالهم لهم، كانوا يجادلون أنبياءهم ويخالفونهم في أوامرهم، ويتستلزم اختلاف الأمة فيما بينهم فيما بينها، طالما الأمة العموم الناس خالفوا أنبياءهم لابد أن يختلف الناس فيما بينهم، طالما خالفوا الأنبياء كما قال لهم موسى، قال الله عز وجل لهم ادخلوا الباب سجدا، فكانوا يدخلون مش ساجدين، باب بيت المقدس كانوا يدخلون على أستاههم يعني على أدبارهم، الله عز وجل يقول لهم سجدا ادخلوا أنتم ساجدون شاكرون الله عز وجل، كانوا يدخلون على مقاعدهم والعياذ بالله، يعني خالفوا الأمر تماما، وقولوا حطة يعني يقولوا اللهم حط عنا خطايانا، كانوا يقولون حنطة، يا طب إيه اللي جاب حطة لحنطة؟ تعنتا، أو بني إسرائيل تعنتا من كثرة تعنداتهم واختلافهم على أنبيائهم يخالفون لمجرد الخلاف. فوائد الحديث، نستفيد من الحديث: واحد، الأمر بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، مأمورين نحن بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. نستفيد من الحديث أن النهي أشد من الأمر، الأمور المنهية عنها أشد من المأمور بها، لأن النهي لم يرخص في ارتكاب شيء منه، يعني المنهيات تترك تماما كلها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، طب نجتنب ما نستطيع، لا مش نجتنب ما نستطيع، المنهي كله مجتنب. طب في الأوامر وما أمرتكم به فافعلوه، لا فأتوا منه ما استطعتم، فده من رحمة الله عز وجل علينا. ليه النهي يجتنب كله؟ لأن النهي من باب الترك، يعني مثلا لو أنا شايل شيء ثقيل فعشان أخف على نفسي أعمل إيه؟ أنزله، يبقى كده أنا تركت المنهي عنه. طب لو أنا عايز أشيل شيئا ثقيلا، ده أمره، أريد أن أمرني إنسان أن أحمل شيئا ثقيلا، إيه اللي هيحتاج؟ يحتاج مني إيه؟ يحتاج مني مشقة، تمام؟ صعود السلم أصعب ولا النزول؟ الصعود، تمام؟ كذلك ترك الشيء الثقيل أسهل، ترك الشيء الثقيل أسهل، بعكس حمل الشيء الثقيل أصعب، فالنهي ترك النهي أيسر من فعل المأمورات، ترك المنهيات أيسر من فعل المأمورات، فلذلك الأمر قيد بالاستطاعة، ولهذا قال بعض السلف أعمال البر يعملها البار والفاجر، والمعاصي لا يتركها إلا صديق، كذا قال والله أعلم. نستفيد من الحديث أيضا النهي عن كثرة السؤال، وقد قسم العلماء السؤال إلى قسمين، قسم الأول أحدهما ما كان على وجه التعليم لما يحتاج إليه من أمر الدين فهذا مأمور به، لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وعلى هذا النوع تتنزل أسئلة الصحابة عن الأنفال، لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم يسألونك عن الأنفال اللي هي الغنائم في الحرب، فده سؤال منهي عنه؟ لا، يسألونه ليتعلموا، والكلالة وهو من مات وليس له ولد وارث، وغيرها من الأسئلة، فأنواع الأسئلة التي تسأل في الشرع إما سؤال للتعلم، وإما النوع الثاني سؤال على وجه التعنت والتكلف، وهذا هو المنهي عنه، سؤال على وجه التعنت والتكلف هذا أسئلة منهي عنها مذمومة. نستفيد من الحديث أيضا تحذير هذه الأمة من مخالفة نبيها كما وقع في الأمم التي قبلها. قواعد مستنبطة من الحديث: القاعدة الأولى، الأمر الوارد في القرآن أو السنة للوجوب ما لم يصرفه صرف، مثال وأقيموا الصلاة، قالوا أقيموا فعل أمر يدل على وجوب إقامة الصلاة، ولم يأتي دليل ينزل هذا الوجوب إلى مرتبة الاستحباب، يعني عايز يقول القاعدة دي قاعدة في الأصول إن شاء الله ستدرسونها، إن الأمر يفيد الوجوب، أي أمر وارد في القرآن والسنة معناه واجب عليك أن تفعله ما لم يرد دليل على أنه مستحب. القاعدة الثانية، الواجبات تسقط بالعجز عنها، في أمور واجبة علينا لابد نفعلها، طب لو عجزنا تسقط من رحمة الله عز وجل بنا، لقوله صلى الله عليه وسلم فأتوا منه ما استطعتم، مثال القيام في الصلاة ركن من أركان الصلاة، لازم تصلي وانت واقف، لازم، ده ركن من أركان الصلاة، لكنه يسقط بالعجز عن القيام ويصلي الإنسان جالسا، مش قادر أصلي وأنا واقف، لا في ما في مانع أجلس وأصلي جالسا، لا أستطيع الصلاة جالسا أصلي وأنا نائم، فالواجبات تسقط بالعجز عنها. رقم ثلاثة من القواعد، الميسور لا يسقط بالمعسور، يعني الشيء الميسر في إيدي اللي أنا أعمله لا يسقط إذا كان في شيء أصعب منه مش قادر أعمله، هنشوفه المثال، لقوله صلى الله عليه وسلم فأتوا منه ما استطعتم، مثال الشخص الذي لا يستطيع القيام في الصلاة هنقوله ايه؟ نقول له صلي قاعدا، لكن لا يسقط عنك الركوع والسجود على الارض طالما انك تستطيعه. يعني عند صلي وانت جالس ايوه، طب بس ممكن تركع زي ما الناس بتركع عادي، يبقى لازم تركع. ممكن تسجد على الارض، يبقى لازم تسجد على الارض، ما ينفعش توطي طالما ان انت قادر ان انت تركع عادي وتسجد على الارض. فده معنى القاعده، الميسور لا يسقط بالمعسور. كان معسور عليك للصلاه وانت واقف، قلنا هتصلي وانت جالس، طيب ميسر لك الركوع والسجود، يبقى اركع واسجد كعادي كبقيه الناس. نستفيد من الحديث ايضا النهي للتحريم ما لم يصرفه صارف، لقوله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. يعني النهي الوارد في الشرع دعنا ربنا نهانا عنه يبقى حرام. مثال لا تاكلوا الربا، ففيه النهي عن اكل الربا، فيكون اكل الربا ايه؟ حراما، ولم ياتي صارف يصرفه عن التحريم. تمام كده. نستفيد ايضا قاعده اخيره، المشقه تجلب التيسير. المشقه تجلب التيسير، لو حبيتوا تكتبوها، المشقه تجلب التيسير. يعني اي شيء ورد في الشرع فيه مشقه، مشقه شديده لا يتحملها الانسان، اتى التيسير من الله عز وجل. دي قواعد مستنبطه من الحديث، نقراها تاني. قاعده قواعد مهمه، الامر الوجوب، الامر الوارد في القران والسنه للوجوب. القاعده الثانيه، الواجبات تسقط بالعجز عنها، عجزت عن الواجب بيسقط عنك هذا الواجب، وتشوف البدل اللي بداله وتعمله. الميسور لا يسقط بالمعسور، شيء عسير عليك صعب عليك تعمله ماشي مفيش مشكله سقط عنك، بس الميسور لك لازم تعمله. القاعده الرابعه، النهي للتحريم ما لم يصرفه صارف. القاعده الخامسه اللي حضرتك كتبتوها، المشقه تجلب التيسير. الحديث العاشر والاخير، اكل الحلال سبب لاجابه الدعاء واكل الحرام يمنعها. عن ابي هريره رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا، وان الله تعالى امر المؤمنين بما امر به المرسلين. فقال تعالى، يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى، يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء، يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، كده بالتخفيف مش وغذي، وغذي بالحرام، فأنا يعني فكيف يستجاب لذلك. رواه مسلم. نقرأ الحديث مرة أخرى، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فين أمر المؤمنين بما أمر المرسلين؟ في الآيتين دول. فقال تعالى، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، يبقى ده أمر لمن؟ للمرسلين. وأمر المؤمنين فين؟ في الآية اللي بعدها، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ده معنى كلمة أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. ثم ذكر رجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. رواه مسلم. التعريف بالراوي سبق التعريف به. مفردات الحديث، إن الله طيب أي مقدس منزه عن النقائص والعيوب، والطيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل لا يعني لا يقبل من الأعمال والأموال. طبعا الأعمال أعمال الجوارح والأقوال كمان والأموال كمان، فلا يصل إلى الله عز وجل إلا الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب. إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وهو من الأعمال ما كان خاليا من الرياء والعجب، الأعمال الطيبة التي ليس فيها الرياء والعجب وغيرهما من المفسدات. ويقبل من الأموال الطيب، إيه هو الطيب؟ الحلال الخالص، هذا هو الذي يقبله الله عز وجل. فلو جنيه من حرام لا يقبله الله عز وجل، تصدق الإنسان بمليون جنيه من حرام لا يقبله الله عز وجل، مع ان المبلغ كبير لا يقبله الله عز وجل. وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين من الاكل من الطيبات والعمل الصالح، فالامر المرسلين او الامر المؤمنين زي ما امر الله به المرسلين. ثم ذكر الرجل اشعث اي غير مسرح الشعر، ده معنى اشعث، اغبر يعني مغبر اللون لطول سفره في الطاعات، بيسافر سفر طاعه ومع ذلك يعني مش فاضي ينظف ملابسه ولا ينظف نفسه، ويمد يديه إلى السماء يرفعها بالدعاء إلى الله تعالى، ويكرر الدعاء يا رب يا رب ويلح. معنى الحديث إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن هذا الرجل يستحق أن يستجاب دعاؤه طويل السفر، لأن من مضان إجابة الدعاء السفر، فالإنسان حينما يسافر دعوته مستجابة، دعوة المسافر مستجابة ودعوة الوالد لولده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك هناك موانع تمنع إجابة الدعاء، منها قال عليه الصلاة والسلام، فملبسه مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، غذي بالحرام، غذي بضم الغين المعجمة وتخفيف الذال المكسورة، يعني تغذى بالحرام، غذاؤه من الحرام، فأن يستجاب له، يعني من أين يستجاب لمن هذه صفته؟ والمراد أنه ليس أهلا للإجابة وليس صريحا في استحالتها بالكلية، مش مستحيل على الله أن يستجيب دعاءه، ولكن مستبعد أن يستجيب دعاءه. بس مستحيل أن يستجيب الله دعاءه؟ لا مش مستحيل، ولكن مستبعد. فأنا لا أضع نفسي في المستبعدين. يعني إيه لا أضع نفسي في المستبعدين؟ يعني أطب مطعمي لكي أكون مستجاب الدعوة. فوائد الحديث: الفائدة الأولى الأمر بإخلاص العمل لله عز وجل. منين الأمر بالإخلاص ده؟ منين؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، فعشان يقبل عملي لابد أن أكون مخلصا فيه، فنستحضر جميعا نية الإخلاص. رقم اثنين الحث على الإنفاق من الحلال، أن الإنسان ينفق من حلال حتى يستجاب أو حتى تتقبل منه صدقته ويستجاب دعاؤه. رقم ثلاثة النهي عن الإنفاق من غير، يعني من غير الحلال. أربعة أن الأصل استواء الأنبياء مع أممهم في الأحكام الشرعية، يعني طالما النبي مأمور بحكم شرعي فنحن مأمورين بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما قام الدليل على أنه مختص بهم. طالما قام الدليل على أن ده خاص من خصائص الأنبياء خلاص يبقى ليس لنا الاقتداء بهم. زي مثلا هناك خصائص للنبي صلى الله عليه وسلم، نبينا صلى الله عليه وسلم، منها مسألة الوصال في الصوم، كان يصوم يوم ويومين وثلاثة وأربعة من غير أن يتناول طعاما بشريا، يعني من غير أن يأكل طعام بتاعنا احنا، فنحن نعمل زيه؟ لا ما نوصلش. نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال. الأمر بقيام الليل بالنسبة للنبي واجب، بالنسبة لأمتي خفف من الوجوب إلى السنة، فأصبح قيام الليل بالنسبة لنا سنة. فهناك خصائص للنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن نقتدي به فيها. أيضا الفائدة الخامسة أن تناول الحرام يمنع قبول العمل وإجابة الدعاء، تناول الحرام يمنع إجابة الدعاء وقبول الأعمال. رقم ستة أن من أسباب إجابة الدعاء أربعة أشياء، نركز في ديت، دي الفائدة مهمة في الحديث. أحدها إطالة السفر لما فيه من الانكسار الذي هو من أعظم أسباب الإجابة، من أعظم أسباب إجابة الدعاء أن ينكسر العبد لله، فانكسار لله ده بيظهر أكثر في السفر. رقم الثاني رثاثة الهيئة التي تدل على الحاجة والفقر الشديد، يعني هدوم ملابس ممزقة مقطعة، فيدل ذلك على أنه مش معنى الكلام ده إن إنسان غني يلبس الملابس دي حتى يستجيب الله دعاءه، لا، النبي صلى الله عليه وسلم يصف حال هذا الإنسان أنه من شدة فقره كان ملابسه رثة، ملابسه قديمة، مما يستدعي أن يستجاب لدعائه ومع ذلك لم يستجب الله له. الأدب الثالث مدد يدين إلى السماء، فإن الله حي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، فمن أداب الدعاء رفع اليدين إلى السماء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يرفع يديه إلى السماء حتى يبدو بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم، يعني يرفع ذراعه جدا إلى السماء. الفائدة الرابعة أو الأدب الرابع الإلحاح على الله بتكرير ذكر ربوبيته، فتقول يا ربي كذا يا ربي كذا يا ربي كذا، ومن أعظم ما يطلب به إجابة الدعاء. فائدة أخرى في الحديث، فائدة السابعة فيه تربية المسلم على أن يكون طيبا في قلبه ولسانه وجسده، إن الله طيب فتتمثل أنت بصفة الله الطيب، فيكون إنسان طيبا في قلبه، قلب نظيف، لسانه كذلك لسانه نظيف لا يتكلم إلا بالكلام الذي لا يجرح مشاعر الآخرين، كذلك جسده يكون فيه نظيفا طيبا. رقم 8 قاعدة مهمة، كل مقبول صحيح وليس كل صحيح مقبولا. ايه معناها؟ مثاله اذا تقبل الله صلاة العبد دل ذلك على ان الصلاة صحيحة، طالما ربنا قبل العمل الصلاة دي يبقى الصلاة صحيحة، مش ممكن ربنا يقبل صلاة فاسدة، ولكن لا يلزم من كونها صحيحة ان تكون مقبولة، فقد ترد لسبب من الاسباب. تاني لا يلزم من كون الصلاة صحيحة، يعني انا صليت الصلاة صحيحة توضيت واديت شروط الصلاة واركان الصلاة وواجبات الصلاة وسنن الصلاة وبالخشوع وبكل شيء، ومع ذلك قد لا يتقبل الله الصلاة. لماذا؟ لسبب آخر، الله عز وجل له الأمر في القبول أو عدم القبول، يعني مش واجب على الله أن يتقبل العمل إذا كان صحيحا. فهذه القاعدة اللي بيقول عنها أهل العلم، طالما تقبل الله العمل فدل على أن العمل صحيح، كل مقبول صحيح وليس كل صحيح مقبولة. ومسألة القبول مسألة غيبية هنقولها. الفائدة رقم 9 على العبد أن يهتم بالدعاء بالقبول كما يهتم بالعمل، يعني الإنسان بيعمل أعمال صالحة فكذلك يكون على وجل وخوف من أن يتقبل الله عمله أو أن يرد الله عليه عمله، فيدعو دائما بقبول العمل كما يقول علي بن أبي طالب كونوا لقبول العمل أشد اهتماما من العمل. الفائدة رقم 10 القبول أمر غيبي لا يعلمه إلا الله. طب أنا عايز أعرف ربنا تقبل مني ولا لا، قالوا ولكن من علامات قبول الحسنة أن يعينك الله على حسنة بعدها وهكذا. فمن علامات قبول الحسنة أو العمل الصالح أن يعينك الله على عمل صالح بعده. فالحسنة كما تقول يقول ابن عباس رضي الله عنه إذا فعل العبد الحسنة قالت أختها وعملني أيضا، فإذا عمل الحسنة الثانية قالت الثالثة وعملني أيضا، وإذا فعل العبد السيئة قالت أختها وفعلني أيضا. يعني السيئة تدعو لسيئة والسيئة الثانية تدعو لسيئة ثالثة وهكذا إلى أن يقطع الإنسان. لو ما قطعش التسلسل هيدانه مستمر في باب السيئات، ولو قطع باب التسلسل في الحسنات سينقطع عنه. طيب فإذا في الدعاء المستجاب، فإذا في الدعاء المستجاب، قال ابن القيم في كتاب الداء والدواء، وهذا كتاب أنصح الجمع الكريم أنصحهم به، كتاب الداء والدواء لابن القيم يا ريت تقرأوه، مهم جدا في إصلاح القلوب. قال ابن القيم وإذا جمع الدعاء حضور القلب، خلي بالكم من كلام ابن القيم، وإذا جمع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب، يعني الإنسان دعا الله عز وجل بقلب حاضر وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة، يعني دعا بقلب حاضر ده الشرط الأول، اثنين اختار الوقت المناسب من أوقات الإجابة وهي الثلث الأخير من الليل، ده وقت عند الأذان أول ما الأذان يؤذن هذا وقت استجابة، وبين الأذان والإقامة ده رقم ثلاثة، وأدبار الصلوات المكتوبات يعني بعد الصلوات المكتوبات بعد صلاة الفرض أربعة، وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة، ده أيضا وقت من أوقات الاستجابة أثناء خطبة الإمام وإلى أن تنتهي صلاة الإمام، ده وقت من أوقات الاستجابة، وآخر ساعة بعد العصر من ذلك اليوم، يعني يوم الجمعة. المقصود بالساعة هنا ليس الساعة 60 دقيقة، قدر الساعة قدروها عند العرب قدر ما يأكل الإنسان ويفرغ من أكله، يعني حوالي تلت ساعة، نصف ساعة لخمسة بالكثير، نصف ساعة اللي هي قبل المغرب يوم الجمعة، نصف ساعة قبل المغرب يوم الجمعة، هذه ساعة استجابة. وكم فرط المسلمون فيها مع أنها من أوقات الاستجابة الدعاء، جمعت شرف اليوم وجمعت شرف الوقت ده أن ورد فيه نص خاص، شرف اليوم أن دعاء يوم الجمعة وخصه بساعة أخيرة في آخر اليوم. قال وصادف خشوعا في القلب، يبقى جمعت القلب وقلب خاشع، وانكسارا بين يدي الرب، إنسان منكسر، وذلا له ذليل مش مستغني عن الدعاء، مش بيدعي ربنا هو كأنه مستغني عن الدعاء، يا رب استجبت وما استجبتش مش هتفرق، لا ذليل إلى الله عز وجل، وتضرعا ورقة متضرع إلى الله عز وجل ورق قلبه، واستقبل الداعي القبلة، يبقى من سنن الدعاء من مستحبات الدعاء أن يكون مستقبل القبلة، وكان على طهارة، برضو من مستحبات الدعاء أن يكون على طهارة، ورفع يديه إلى الله تعالى، وبدأ بحمد الله والثناء عليه، تبدأ أولا بالحمد والثناء على الله، تثني على الله، اللهم أنعمت علي بكذا، اللهم لك الحمد على كذا، ويقعد يعد نعم ربنا عليه، ثم ثنى، يعني ثنى يعني تابع ذلك بالصلاة على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، فتقول اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم، أو صلى الله على محمد، أي صيغة. ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار قبل ما يطلب اللهم أعطني كذا، فيقول اللهم إني أستغفرك لما فرط من ذنوبي، اللهم أتوب علي كذا، ثم دخل على الله وألح عليه في المسألة وتملقه، يعني كلمة تملقه، تملقه يعني تحايل على الله عز وجل، يعني بتحايل على الإنسان كالطفل الصغير حينما يتحايل على أبيه أو أمه ليعطيها وكذا، تشوفوا إصرار الطفل الصغير وبكائه وشدة بكائه على أمه لكي تعطيه وكذا، فلو كان حالنا مع الله عز وجل كحال أطفالنا معنا لتغير الحال. وتملقه ودعاه رغبة ورهبة وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده، وقدم بين يدي دعائه صدقة، قبل ما يدعو يتصدق بصدقة ولو قليلة أقل شيء يتصدق قبل الدعاء. قال ابن القيم فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا، لا يكاد يرد أبدا، ولا سيما يعني وخصوصا إن صادف الأدعية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مضنة الإجابة أو أنها متضمنة للإسم الأعظم، يعني لو كان الدعاء ده اشتمل على الإسم الأعظم من أسماء الله. طب إيه هو الإسم الأعظم من أسماء الله؟ قالوا اختلف في أهل العلم، فمنهم من قال من أرجح الأقوال يعني اللهم أني أدعوك بأنك أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل فقال دعا الله باسمه الأعظم. فإذا أخيرا الحديث الطيب من أسماء الله تعالى، اسم الطيب من أسماء الله تعالى، فنجوز أن ندعو الله فنقول يا طيب، وأن نسمي الله عز وجل بالطيب. هذا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، وأحسن الله إليكم، وبارك الله لنا في العلم والعمل، وجعل الله ذلك في ميزان حسناتكم يا رب. الآن لو في أسئلة طوبى على الشات. ليجيب عنها الشيخ إن شاء الله. وعندي سؤال فضيلة الشيخ في الحديث الأول، الحلال بين والحرام بين. بعض الناس عنده قاعدة أو أمر أن أي شيء من الأشياء إذا اختلف فيه العلماء إذا أنا أفعل هذا الشيء بحجة أن العلماء اختلفوا، يعني حتى يسأل هكذا، يعني مثلا شراب معين مثلا نقول له والله هذا مثلا فيه يعني محرم أو كذا، يقول لا يوجد أي أحد ذكر غير هذا القول، نقول نعم فلان ذكر أنه جائز، يقول إذا خلاص أنا أفعل هذا الشيء لأن الناس اختلفوا فيه. فكأن القاعدة عنده أن الناس ما دام اختلفوا يبقى يجوز لي أن أفعل ما أشاء، يعني كيف يجاب على مثل هذا؟
تمام. طيب معنى اختلاف العلماء، طبعا مسألة طويلة الكلام فيها، إنما نختصر اختصار. معنى اختلاف العلماء ليس كل اختلاف مقبولا بين أهل العلم، فهناك اختلاف يحتمله الدليل. فالاختلاف السائغ الجائز في اختلاف أهل العلم، اختلاف السائغ والجائز اختلاف عن دليل، هذا هو المعتبر عند أهل العلم. أما الاختلاف الذي ليس له دليل ولا مبني على دليل لا يجوز الاعتماد عليه. هذا أولا، دي مسألة لابد أن يفهمها طلاب العلم، ليس كل اختلاف بين أهل العلم اختلاف معتبر كما قال أحد العلماء، وليس كل خلاف كان معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، يعني خلاف الذي له دليل. دي المسألة الأولى. المسألة الثانية، ليس كل قول عند أهل العلم يعتبر من الدين. يعني المسألة مثلا يقولون فيها أربعة أقوال، فيها خمس أقوال، فيأتي عالم من العلماء فيقول اختار اللي انت عايزه من الخمس أقوال دول، هذا لا يجوز، لأن ليس الأقوال كلها دينا لله عز وجل، إنما الأقوال من الدين الأقوال التي لها دليل، التي اختلفوا بحق، اختلفوا على أدلة. دي المسألة الثانية. المسألة الثالثة، أن المقلد اللي هو زينا كده، الإنسان المقلد اللي على قد حاله يعني في العلم الشرعي، مذهبه مذهب مفتيه، فأنا بستفتي من أثق في علمي وديني، فروحت الشيخ اللي أثق في علمي وديني سألته عن المسألة فقال لي حلال أو قال لي حرام، خلاص. إنما ما ينفعش المسألة أنا من نفسي كده، أنا كمقلد ما عنديش علم بالعلوم الشرعية، ما عنديش علم بالتمييز ما بين الراجح والمرجوح، ما عنديش علم بالاختيار بين الأقوال الفقهية وأقول أختار اللي يناسبني، هذا لا يجوز، هذا اتباع للهوى والشهوات. فليس كل خلاف ولا كل قول معتبر، اللي يقدر يميز ده العالم. طب أنا كرجل مقلد رجل عامي ماذا أفعل؟ أستفتي من أثق في ديني وعلمه وأخذ بما أفتني به، هذا الله أعلم.
جزاكم الله خير. هل الإباحة والحل مترادفان؟
الواجب والمندوب والمباح، الحلال وبيشمل الواجب والمندوب والمباح، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكاذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكاذب. فقال أهل الأصول إن الحلال بيشمل الثلاثة أنواع دي، إنما على سبيل التوسع في اللفظ الحلال، هذا حلال وهذا مباح ماشي.
نعم. في الحديث الثامن، ما هو جهاد الدفع؟
جهاد الدفع يعني رد العدوان عن البلد، فإذا جاء عدو على البلد نحن ندفعه نرده، واجب على كل من بالبلد رد هذا العدوان.
نعم. من أين لنا أن هذا السفر سفر طاعة؟
أسفار الطاعة معروفة، سفر الطاعة إما كان في حج في عمرة في عمل صالح ده سفر طاعة، أو سفر مباح بنية الطاعة، إنسان بيسافر ليعمل عمل كسب دنيوي، يعني بنية عفة نفسه عن الحرام والنفق على أهلي وأولاده، فبالنية الحسنة دي انقلب من سفر مباح إلى سفر طاعة. سفر معصية معروف، يسافر لفعل معصية من المعاصي هذا سفر معصية والله.
هل من طرق النصيحة اللحاح في النصيحة؟
الإلحاح في النصيحة والله إذا كان الوضع يحتاج، يعني على حسب حال الشخص، يعني الشخص ده يعني ألحيت عليه في النصيحة فأنا عارف أن بالإلحاح سيأتي شخص آخر، بالإلحاح ممكن ينفر مني، فأنا أختار الوقت المناسب وأختار الأسلوب المباشر المناسب وأختار الأدوات المناسبة للنصيحة، مش لازم دايما الإلحاح هو الوسيلة الوحيدة لقبول النصيحة.
أعمل ولي في العمل أخوات غير ملتزمة، فهل واجب عليها النصيحة؟ وكثيرا أخاف من الرياء في أن أنصحهم، لأني بيشهد لي بالالتزام فأخاف من كثرة المدح فيه.
هذا من تلبيس الشيطان، هذا من تلبيس إبليس على العبد، إن هو ينهاه أو يوسوس له بأنك لو فعلت لوقعت في الرياء، ليمنعه من العمل الصالح، فهذا من تلبيس إبليس، لا يدفعه الإنسان إلا إذا كان عنده علم. فنقول للأخت التي هي في المكان ده، واجب عليك النصيحة أن تنقذيهم، تنقذيهم من النار، تنقذيهم من المعاصي. فالشيطان يأتي فيقول لا تنصح بحجة أنك قد توصف بكذا، فيقع في قلبك العجب، يقع في قلبك الرياء. نقول لا، جاهد نفسك وأخلص النية وانصح، فإن النصيحة واجب، فعدم النصيحة إثم، فالشيطان يمنعها من النصيحة ليوقعها في الإثم. والله أعلم.
هل من طريقة لأحدهم للحث على الصلاة، وكيف أقوم بالنصيحة له؟
مسألة الصلاة يعني الحث على الصلاة، المسألة فيها يعني الكلام يطول برضو، إنما بالترغيب إذا كان الإنسان يعني ما كبير في السن أو أكبر من مش طفل يعني، فبكثرة الترغيبات والترهيب بالنصوص الشرعية، بكثرة الترغيبات يعني أرغبه في فضل الصلاة والمحافظة على الصلاة، والترهيب أحيانا إذا كان هو قد يأتي بالترهيب، يعني على حسب الشخص اللي قدامي، نغلب جانب الترغيب أكثر ولا جانب الترهيب أكثر. فلا مانع من جمع بين الطريقتين، إن أنا أذكره دايما بفضل المحافظة على الصلاة، وأنهاء وأذكره بعقوبة ترك الصلاة، ولا سيما لو ذكرته بالموت وسمعت محاضرات عن الموت أو مقاطع عن الموت أو قريت ناس ممن حسنت خاتمتهم، حتى يرق قلبه إلى أن يأتي الله عز وجل بالهداية له.
يعني فضيلة الشيخ، وهذا سؤال خارج الدرس لكن ربما يحتاج إلى نصيحة، يقال في زماننا أصبحت الفتن كالمطر وأصبحنا متخبطين، فماذا نفعل؟
ماذا نفعل؟ عندنا العلاج، عندنا العلاج، العلاج من الفتن، العلاج موجود جدا، بس احنا اللي نبتعد عنه ونطلب العلاج في غيره. ما هو العلاج؟ في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، في اتباع الكتاب والسنة، وماذا فعل الصحابة رضي الله عنهم في مثل هذه الفتن؟ هل الفتن التي وردت علينا لم ترد على الصحابة؟ كلا، بل الفتن دي شيء قليل مما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم من الفتن التي تعرض لها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هل تعرض منا لحياة التعذيب والفتنة في دينه كما تعرض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. لا شك أننا الآن متعرضون لفتن، ولكن هذا ليس إلا شيء قليل عشر من عشر ما كان عليه أصحاب النبي، ومع ذلك ثبتوا. ثبتوا لماذا؟ لالتزامهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ومع الصحبة الصالحة، ومع طلب العلم الشرعي ومجالس الخير، أن الإنسان يحشر نفسه في مجالس الخير. فإذا حشر نفسه بمجالس الخير كما قال الله عز وجل في وصف العبد الذي جلس في مجلس الخير ولم يكن آتي لمجلس العلم، إنما آتى لفلان، فقال الله عز وجل هم السعداء لا يشقى، أم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ونسأل الله جميعا لنا الثبات.
عندما أنصح يكثروا علي بالجدال وأقول لهم الدليل، لكن أخاف أن أكون مكروها بينهم، هل هذا نقص إيمان مني أم ماذا؟
على حسب الحال، يعني إذا ذكرت الدليل ووضحت الدليل ومع ذلك لا يقبل النصيحة أكف، كما يقول الحسن البصري رحمه الله، قل الخير أو قل الحكمة فإن قبلت فالحمد لله وإن ردت فالحمد لله، يعني أقول ما عندي فإن قبل فالحمد لله، إن رد فالحمد لله، إنما لا أكثر الجدال معهم. وضحت المسألة، وضحت دليلها، شرحت دليل، فهم خلاص، مرة تانية أذكرهم بالأمر بدون جدال. النصيحة لا تحتاج لجدال، إلا لجدال إنسان يحتاج إلى فهم، لو هو بيجادل عشان يفهم ماشي، جدال تعنت لا، أقطع الجدال. والله أعلم.
النصيحة توقعني في مشاكل كثيرة،
تريد على حسب برضو ما هو، على حسب المكان، على حسب الشخص، على حسب الحال، على حسب الزمن الوقت، يعني أختار النصيحة وقتا، أختار مكان، الشخص ده بيقبل النصيحة بأي أسلوب، برضو تحتاج لحكمة، يعني برضو مش كل نصيحة تناسب بكل إنسان ولا في كل وقت، فهذه تحتاج إلى حكمة. فإذا تأكدت أن النصيحة ستوقع في مفسدة أعظم، فنقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. والله أعلم.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، وبارك الله لنا في علمكم وعملكم. موعدنا إن شاء الله تعالى في يوم الاثنين القادم في الساعة 7:30 إن قدر الله تبارك وتعالى، مع اللقاء الثالث من مادة الحديث الشريف مع فضيلة الشيخ الدكتور محمود عبد الحكيم حفظه الله. وإلى ذلك الوقت نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.